سبعة، الحافظ الشوكاني المتوفى سنة 50 و200 و1000 من الهجرة رحمه الله تعالى. ثمانية، الإمام محمد ابن عبد الوهاب المتوفى سنة 60 بعد 200 و1000 من الهجرة رحمه الله تعالى. تسعة، كتب أئمة الدعوة، إن شاء الله هذا يعني هذه فقرة ساقطة، وقد صححها هو في التصويبات في الخلف في آخر صفحة من الكتاب اعتذار وتصويب، فحتى إذا لم يكن هناك متسع الآن لكتابة هذا السقف تكتبونه إن شاء الله بعد عودتكم إلى بيوتكم، تكتبونه من آخر صفحة، سقط سهوا من الصفحة 55 البند التاسع ونصه كما يلي: تسعة، كتب وأئمة الدعوة في نجد لا سيما في الاعتقاد وفي الفقهيات ومن أجمعها الدرر السنية في الفتاوى النجدية. فهذا هو التاسع. تسعة، إن شاء الله تكتبونه في البيت، كتب أئمة الدعوة في نجد لا سيما في الاعتقاد وفي الفقهيات ومن أجمعها الدرر السنية في الفتاوى النجدية. عشرة، العلامة الصنعاني المتوفى سنة 82 و100 و1000 من الهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه النافع سبل السلام. 11، العلامة صديق حسن القنوجي المتوفى سنة 37 و1000 من الهجرة رحمه الله تعالى. 12، العلامة محمد الأمين الشنقيطي المتوفى سنة 93 و300 و1000 من الهجرة رحمه الله تعالى، لا سيما كتابه أضواء البيان. الشيخ وفاته قريبة، تعتبر وفاته قريبة يعني من قرابة 20 سنة تقريبا، توفي الشيخ الشنقيطي من 20 عام. هذا ما ينصح به شيخ بكر لكي يكون قواما لمكتبتك، ولم يذكر يعني كتبا بعينها إلا قليلا كما ذكر التمهيد والمغني، وفيما سوى ذلك نبه على كتب هؤلاء العلماء الذين نص عليهم على سبيل الإجماع، يعني تقتني كتب هؤلاء العلماء وتجعلها قواما لمكتبتك، طبعا مع ما سبق أن قرأناه أمس في كلام الشيخ شاكر من اهتمام طالب العلم بالصحيحين وبالكتب الباقية من كتب السنة، فهي أصل المكتبة، يعني الكتب الأصول كما نبه الشيخ هو نفسه قبل ذلك، فأحرز الأصول من الكتب واعلم أنه لا يغني منها كتاب عن كتاب، فتهتم باقتناء كتب السنة وبشروح كتب السنة فإنه في غاية الأهمية وهي المراجع الأصول. فهذه الكتب التي نبه الشيخ عليها وإن كانت كتبا مفيدة لكنها ليست هي المراجع الأصلية، فإن هؤلاء العلماء متأخرون، وإنما أراد أن ينبه على مدار تلك القرون من هم العلماء الذين تقتني كتبهم وتهتم يعني بمصنفاتهم. النصيحة العامة التي ينصح بها الشيخ في هذه المسألة قوام مكتبتك أنك تقتني الكتب التي تهتم بالاستدلال بذكر الأدلة وما ينبني على الأدلة، أي ولا تملى مكتبتك بكتب تقوم على ذكر المسائل دون أدلتها، فاجعل قوام مكتبتك الكتب التي تقوم على الاستدلال والاهتمام بعلل الأحكام، فهذه الكتب تنمي يعني فقهك، تنمي ملكتك الفقهية وتجعلك تفكر، ولا شك أن الفهم منة كما ذكرت قبل ذلك، ولكن هذه المنة التي هي في الأصل ملكة من الله سبحانه، إلا أنه يعني يمكن تنميتها بالأخذ بالأسباب، يعني أنت يعني ما عندك ملكة قوية لكن يمكنك أن تنميها، يمكنك أن تنميها. فكما قلت قبل ذلك في الحفظ، الحفظ ملكة ولكن يمكن تنميتها، بل مع الصبر يمكن اكتسابها وتقويتها. فكذلك الفهم هو ملكة ومنة من الله لا شك في ذلك، ولكن لكل شيء سببه، فيمكن تنمية تلك الملكة بل ويمكن تحصيلها بأسبابها مع صدق يعني اللجوء إلى الله والإخلاص، وتدعو الله أن يفهمك كما كان أهل العلم يفعلون، فيعني يسألون الله سبحانه أن يفهمهم، كما كان شيخ الإسلام ابن تيمية يدعو ربه أن يفهمه كما فهم يعني أنبياء الله ورسله، فكان يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، أو بهذا المعنى. فالمقصود أن هذا الأمر له أسبابه، ومن أهم أسبابه صدق اللجوء إلى الله سبحانه وسؤاله الإخلاص، وكذلك أنك تعود نفسك على فهم المسائل. ولذلك أقول إن دراسة القواعد مهم جدا، إن دراسة القواعد مهم للغاية، لأنه يفتح لك أبواب الفهم، يفتح لك أبواب الفهم. ونكتفي الليلة بهذا القدر. أما بعد، فيقول الشيخ بكر حفظه الله تعالى: التعامل مع الكتاب. وصدق بعض إخواننا من طلبة العلم عندما قال: يعرف طالب العلم بتعامله مع الكتاب. كيف يتعامل مع كتابه؟ يمكن أن تعرف إن كان من طلبة العلم أو لا. فطالب العلم يعتني بكتابه ويعني يحمله بطريقة لطيفة ومؤدبة، ويتعامل معه معاملة حسنة، ولا يكثر من تسويده، وإن كان يكتب الفوائد كما قلنا، لكنه لا يكثر من تسويده بمواضيع طويلة. وهناك آداب ينبغي أن يتعامل بها مع الكتاب قبل القراءة فيه، فهذا الذي ينبه عليه الشيخ حفظه الله، حيث يقول: لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. لا تستفد من كتاب حتى تعرف اصطلاح مؤلفه فيه. وكثيرا ما تكون المقدمة كاشفة عن ذلك، فابدأ من الكتاب بقراءة مقدمته. مهم جدا هذا. وكما قلت، إذا اقتنيت كتابا فعلى الأقل قبل أن تضعه في رف مكتبتك اقرأ مقدمته، لكي تفهم ما هو نظام صاحبه فيه، هل له اصطلاحات خاصة، ما هو موضوع الكتاب إجمالا، ما هي فصوله أو أبوابه، ما هي طريقته في التصنيف، ما هي المراجع التي ينقل منها. هذا مهم جدا، ومن أهم يعني ما يتعلق بالكتاب ما نبه عليه في هذه المسألة الشيخ حفظه الله، وهي مسألة أنك قبل أن تبدأ في قراءة أي كتاب لا تفتح كتابا من وسطه أو من آخره حتى تنظر في مقدمته، لكي تفهم ما موضوعه وما نظامه ونهجه، وهل له اصطلاحات تخصه. فإنه قد يصطلح صاحب الكتاب على مصطلحات تخصه، فهذه لا يعرف مراده منها إلا من مقدمة الكتاب. قال: ومنه إذا حزت كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جرداء أو قراءة لمقدمته وفهرسه أو فهرسه ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه. وهذا مجرب والله الموفق. وهذا يعني يقوله عن تجربة شخصية، ويعرف هذا كل طالب علم وكل حامل علم. فالنصيحة حتى لا يحصل مثل هذا، النصيحة أنك إذا حست كتابا فلا تضعه في رف مكتبتك أو في مكانه، طبعا أنت تقسم مكتبتك بحسب المواضيع والفنون، فتضع كتاب المصطلح مع كتب هذا الفن، وتضع كتاب التفسير مع كتب هذا الفن، وتضع كتاب التاريخ مع كتب هذا الفن، وكتاب الرجال مع كتب هذا الفن، وكتاب السيرة مع كتب هذا الفن، وكتاب أصول الفقه، وهكذا كل كتاب تضعه في مجموعته التي تخص ذلك الفن. فقبل أن تضع الكتاب في موضعه هنا ينصحك الشيخ بأن تمر عليه جردا، وهذا المرور مفيد جدا، يعني أن تمسك الكتاب كما قلنا قبل أيام تتصفحه من المقدمة إلى آخره، ولو حتى بمجرد تقليب صفحات الكتاب، ولو حتى تعرف المواضيع العناوين، يعني لا تقرأ حرفا حرفا أو كلمة كلمة، ولو حتى تقرأ رؤوس المواضيع أو تعرف العناوين، فهذا التسلسل مفيد جدا ويخزن في ذاكرتك، فإذا احتجت إلى مسألة أو بحث فإنك تتذكر أنه مر عليك في الكتاب الفلاني، أو مر عليك عنوان يخص هذا الموضوع في الكتاب الفلاني، فمفيد جدا. إما أن تمر عليه جردا أو على الأقل تقرأ مقدمة الكتاب، هذا أقل شيء. إذا لم يتيسر لك أن كما نقول نحن تفر الكتاب، يعني تمر عليه جردا، أي كأنك تقلب الصفحات، أو إذا كنت من الذين يقرؤون قراءة سريعة فلا بأس أن تمر عليه بعينك، وهذا يجيده بعض طلبة العلم، يعني وهي منه من الله بعض الناس لعله ينظر إلى الصفحة ويعرف ما فيها سرعة، يعني كأنه يقرأها لكن بعينيه، ما هو بلسانه. قراءة باللسان لا شك حتى لو بدون صوت تستغرق وقتا، أما القراءة بالعين فهذا يعني الحمد لله مجرب، وإذا حاولت أن تدرب نفسك عليه تجده يهون عليك كثيرا من الأمور ويوفر عليك الوقت. فننظر في صفحاته ولو كما قلت مرورا سريعا ولو بعينك، إذا استطعت أن تقرأه بعينك فافعل، ما استطعت فعلى الأقل العناوين، ما استطعت فعلى الأقل مقدمة، على الأقل مقدمة الكتاب. قال فربما أما إن جعلت ما أما طبعا يحصل كثيرا لطالب العلم وهو يقلب الكتاب أنه يلفت نظره موضوع فتجده يقرأه، يحصل أنت أخذت كتاب أخذت تقلب صفحاته لفت نظرك موضوع معين كان يشغل بالك، فإذا بك تسترسل معه حتى تنتهي من قراءته فعلا. فعلى الأقل كما قال الشيخ أو مواضع من الكتاب أو مواضيع، أقل شيء المقدمة. قال إذا حست كتابا فلا تدخله في مكتبتك إلا بعد أن تمر عليه جردا أو قراءة لمقدمته وفهرته ومواضع منه. أما إن جعلته مع فنه في المكتبة فربما مر زمان وفات العمر دون النظر فيه، وهذا مجرب والله الموفق. ثم قال إعجام الكتابة، إعجام الكتابة. قال إذا كتبت فأعجم الكتابة بإزالة عجمتها، وذلك بأمور: واحد، وضوح الخط. إذا كتبت، وهذا مر بنا في باعث الحديث أنك لا تدقق كما نصح الإمام أحمد ابن عمه إسحاق، لو تذكرون تلك النصيحة أنه قال لا تدقق فإنه يخونك أحوج ما تكون إليه، يعني عندما تحتاج إلى مراجعة في المسألة التي كتبتها بخط يدك تفاجأ بأنك عاجز عن قراءة خطك نظرا لأنك دققته، أي صغرته زيادة عن اللزوم. فيكون الخط واضحا. اثنان، رسمه على ضوء قواعد الرسم المعروفة بقواعد الإملاء، وقواعد الإملاء فيها كتب، منها كتاب للشيخ الفاضل عبد السلام هارون، كتاب مهم. يعني لا بد أن يكون في مكتبتك على الأقل ولو كتابا صغيرا في قواعد الإملاء، حتى يتيسر لك أن تكتب كتابة صحيحة. وما من مرة يراجع أحدنا يعني كتابا من كتب قواعد الإملاء إلا ويستفيد فائدة كانت خافية عليه، أو على الأقل كان ناسيا لها. يعني يستحسن، وكتب قواعد الإملاء صغيرة ما هي كبيرة ولكنها مفيدة. فهذا كتاب قواعد الإملاء للشيخ عبد السلام هارون، وقد قلت لإخواني إنه يمت بصلة قرابة للشيخ شاكر، وكذلك للشيخ محمد محي الدين عبد الحميد من جهة الأمهات، لعلهما الشيخ عبد السلام والشيخ شاكر لعلهما ابن خالة الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، فهما أولاد خالة له وعليه، فهو ابن خالتهما، أو على الأقل يعني هما ابن خاله وهو ابن عمتهما، يعني ما أذكر الآن الصلة بالضبط، لكنها صلة المصاهرة عن طريق الأمهات. فشيخ عبد السلام من العلماء المعروفين في علوم اللغة بصفة عامة، وهذا الكتاب كتابه مهم وطيب وسهل. وهناك كتب أخرى، عندي كتاب في قواعد الإملاء لأستاذ كان يعني أستاذا، ما أذكر الآن، في معهد دار المعلمين أو ما إلى ذلك، أو في معهد من معاهد المعلمين في ذلك الوقت، هذا في أول القرن الحالي، اسمه عبد الفتاح خليفة تقريبا. هذا كتاب ممتاز وفيه فوائد طيبة. المهم، أي كتاب في قواعد الإملاء، أي كتاب، وكتب قواعد الإملاء كلها لا تزيد على هذا الحجم، ولكن كل كلمة فيها لها فائدة. فمعرفة قواعد الإملاء مهم. طبعا كثيرا ما نخطئ نحن بالنسبة لما تعودنا عليه في المدارس، ممكن يكون الكتابة القاعدة يعني فيها أكثر من وجه، بمعنى أنه يجوز مثلا وجهان في كتابة كلمة ما، يعني أضرب مثالا لعله صحيحا إن شاء الله. مثلا كلمة داود يجوز فيها كتابة واو واحدة، ويجوز فيها كتابة واوان، وجهان. فنأتي واحد يكتب داود بواوين، نعمل عليه خطأ، نعمل عليه خطأ. فيعني هناك أمثلة لمثل هذا، ويعني فمعرفة أوجه التنوع في قواعد الإملاء مهم. لو أنك قرأت فقط قواعد الهمزة لوجدت عجبا عجابا، يعني من يعني بسبب جهلنا طبعا، أو بسبب العجب في اللغة في العلم نفسه، وإنما هو بسبب جهلنا نحن. فمثال بالنسبة لأحكام الهمزة، مثلا مثلا كلمة فؤوس ورؤوس، كيف نكتب فؤوس ورؤوس؟ ايش رأيكم؟ وكؤوس فيها ترسم، يعني القاعدة المشهورة، كل همزة مضمومة وليها حرف مد، كل همزة مضمومة بعدها حرف مد كصورتها، يعني بعد الهمزة المضمومة حرف مد كصورتها ايش يكون؟ الواو. كل همزة مضمومة وليها حرف مد كصورتها تحذف صورتها، اي ترسم مفردة، الا اذا امكن وصل ما بعدها بما قبلها نحو فؤوس. طيب نعود، اذا رؤوس وفؤوس، فالمشهور فيه حذف الواو الاولى، المشهور فيه حذف الواو الأولى لكثرة استعمالها مخففة إذ تقول فوس وروس. وللقاعدة المشهورة كل همز مضمومة وليها حرف مد كصورتها تحذف صورتها، أي ترسم مفردة إلا إذا أمكن وصل ما بعدها بما قبلها، نحو فؤوس فتكتب على نبرة. وفيها مذهب آخر أنها ترسم بواوين، رؤوس وفؤوس تكتب على همزة، الهمزة على واو وبعدها واو أخرى. ومذهب ثالث أن ترسم على الواو الثانية بعد حذف الأولى، أي فتكتب فؤوس بواو واحدة فوقها همزة مضمومة. طبعا لو أنك كنت مدرسا للغة العربية وكتب لك أحد الطلاب هذا عملت له غلط مباشرة وجه. فالمقصود أن قواعد الإملاء مهمة، وطبعا مثل هذا يساعدك في التعامل مع المخطوطات، طبعا لأن المخطوطات كتبت قديما، ولعل كثيرا من الكاتبين كتبوا بالأوجه المنتشرة في أزمنتهم وبلادهم. فمهم جدا أنك تعرف قواعد الإملاء أولا لنفسك لكي تكتب كتابة صحيحة، ثانيا من أجل أن تتعامل مع كتابات غيرك. هذا بالنسبة لمسألة قواعد الإملاء. نعم، إذا وضوح الخط رسمه على ضوء قواعد الرسم الإملاء، وفي هذا مؤلفات كثيرة من أهمها كتاب الإملاء لحسين والي، قواعد الإملاء لعبد السلام محمد هارون هذا الذي كان بيدي الآن، المفرد العلم للهاشمي رحمهم الله تعالى، ثلاثة النقط للمعجم والإهمال للمهمل، يعني تهتم بموضوع الحروف المنقوطة والمهملة. لآية أو حديث أي يعني، وهذا فيه كتاب مهم أيضا اسمه الترقيم وعلاماته لأحمد زكي باشا، وهو مطبوع وموجود، اسمه علامات الترقيم، ومهم جدا علامات الترقيم، متى تضع فصلة، متى تضع علامة تعجب، متى تضع علامة استفهام، متى تضع نبرة، متى تضع قوسين، متى تضع علامة التنصيف، مهم جدا، متى تضع القوس الهلالي، متى تضع المعكوفة، يعني علامات الترقيم مهم جدا انك تعرف علامات الترقيم. طيب اخوان نكتفي بهذا القدر. هذا الكتاب تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين. هنا انبه على معلومة، هذه المعلومة قد تشكل على بعض الناس، فالبعض اذا رأى الكتاب مطبوعا عندنا فيظن ان هذا الكتاب كل حرف فيه يعتمد عليه، المطبعة تطبع كل ما يأتي اليها، ما يمكن اننا ندقق في كل حرف مكتوب في اي كتاب. فنحن لا يعني يهمنا ابتداء الاقرار للكتاب كموضوع وكمصنف. فاذا كان العالم معروفا مثل الشيخ مثلا صاحب هذا الكتاب احمد بن حجر البطامي، وهو رجل من علماء قطر، ومن هو من يعني العاملين في مجال القضاء الشرعي هنالك، فهذا رجل معروف بالعلم وله كتب جيدة في التوحيد حفظه الله تعالى، هو الآن كبير السن، وهذا كتاب في موضوع التحذير من البدع والابتداع، فهو من حيث الموضوع الكتاب طيب، ولكن لا شك أنه كغيره من الكتب، ولا شك أن هذا المصنف كغيره من المصنفين ما من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك، وما من أحد إلا أن يكتب ما يرد عليه. فوقع في الكتاب أحاديث ضعيفة يستشهد بها أحيانا أو يستدل بها أخرى أو يستأنس بها في بعض مواضع، فبعض إخواني يظن أن الكتاب ما دام يعني مطبوعا عندنا لا إذا نحن نقر كل حرف فيه، هذا لا هذا ليس بصحيح. فطبعا معروف الآن أن الكتب طبعا العهدة فيها على مؤلفيها، ولذلك كما قلت أمس كل إنسان لابد أن يعرف يعني الكاتب، لأن يعني الكاتب هو الذي يتحمل المسؤولية، فلا بد أن يعرف من الكاتب وهل يعتمد عليه في الحديث ولا ما يعتمد عليه في الحديث. هل هو الشيخ أحمد كما قلت رجل من علماء هذا العصر، وهو يعتبر يعني أعلم أهل قطر فيما أعلم. ما أعرف أحدا بقطر أعلم منه، ما أعرف أحدا بقطر أعلم منه، فهو يعتبر عالم تلك البلاد. بل ما أعرف أحد في الإمارات بصفة عامة أعلم، ما في الإمارات علماء أصلا، ما في العلماء في الإمارات علماء من الأصل، فما أعرف أحدا عالما في الخليج أصلا إلا الشيخ أحمد حفظه الله، وما أعرفه شخصيا، أعرفه من كتاباته ومن كتبه، وله كتب طيبة حفظه الله تعالى في التوحيد، له كتب طيبة في التوحيد، وكتابه هذا في موضوع تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين كتاب طيب وجيد في موضوعه. فمدحنا لكتاب ما باعتبار الموضوع لا يعني أننا نوافق على كل حرف وكل كلمة في داخل الكتاب، لا. يعني بعض إخواني قال هذا كتاب فيه أحاديث ضعيفة، فيه أحاديث ضعيفة فعلا. فالشيخ أحمد ليس من المتخصصين في علوم الحديث، وإن كان له فيه باع لا شك، له فيه باع. فرق بين معرفة العلم إجمالا وبين أن يكون من المتخصصين فيه، فهذا هو الأمر. فيعني مثل هذا الأمر مهم فهمه. كذلك لا يعني تزكيتي لكتاب ما، أن كثيرا ما زكيت كتاب الإبداع بمضار الابتداع أو بمعرفة مضار الابتداع للشيخ علي محفوظ، نزكي هذا الكتاب، كتاب مهم، كتاب مهم جدا، ولكن هذا يعني أني أوافق على كل مسألة كتب الشيخ علي محفوظ رحمه الله؟ لا، نحن زكينا الكتاب باعتبار أنه قد صنفه شيخ من شيوخ الأزهر ومن علماء الأزهر المخلصين فيما نحسب. الشيخ علي كان له باع في الدعوة، ويظهر على دعوته الإخلاص يعني من خلال ما تقرأ عنه، ولكن كغيره من الأزهريين هناك مسائل هو يميل فيها إلى ترجيح بعض الأقوال، وقد يكون هذا من باب التأثر بالعصر الذي عاشه، في مثل مسألة أنه مثلا يجوز، مثال يعني، يجوز أن تذهب إلى السرادقات التي تقام بمناسبة الاحتفال بالموالد من أجل التحذير من هذه البدع. يعني هو يقول أنها مسألة مرحلية، وجهة نظره أنها مسألة مرحلية، يقول نحن ينبغي أن نذهب لهذه السرادقات لكي ننبه الناس على البدع والخرافات، لأننا لو اعتزلناها من أول الأمر لن تنتهي هذه البدع. يعني هذه وجهة نظره. فالمقصود في حين أن بعض أهل العلم يرى أن الذهاب هو في حد ذاته ترويج لتلك البدعة وتشجيع لها، فمثل هذا يعني، وبعض المسائل الأخرى البسيطة. لكن كتاب الإبداع كتاب مهم جدا، ونحن نتخذه سلاحا ضد كثير من المخرفين الذين ينسبون تخاريفهم للأزهر. قلنا في الأزهر قلنا هذا هو علم الأزاهرة الأقدمين، فالأزهر إذا كان قد تغير عن هذا المنهج فلا ننسب هذا للأزهر، الأزهر بريء من هذا، علماء الأزهر الأفاضل هذه كتاباتهم تبين أن مثل هذه بدع ومحدثات ولا أصل لها، وينص على بدعية كثير من الأمور المنتشرة الآن في المساجد المختلفة وفي المواسم المختلفة، فهو مهم في هذه المسألة. بالضبط كما قام أخونا الشيخ صفوت الشوادسي بطباعة مجموعة من فتاوى لجنة دار الإفتاء المصرية، ما قام بطبعها من باب أنه يعتمد على دار الإفتاء كمرجع علمي، ولكن من أجل أن يرد على الناس الذين يحتجون بالإفتاء وبالعلماء الرسميين، كلهم هذه فتاواهم. يعني العالم لا يملك إلا لسانه وقلمه، ماذا يفعل؟ فهو أبرأ الذمة إلى الله بالفتوى، فالفتوى فيها كلام، يعني حتى من ضمن الفتاوى التي نشرها حفظه الله فتوى لشيخ الأزهر الموجود حاليا هذا الشيخ جاد الحق، أنهم أرسلوا له من المحاكم العسكرية بالجيش في أن بعض المجندين يمتنعون من حلق اللحية، وهل عليهم هم إثم في إجبارهم ولا؟ يعني أجاب إجابة في غاية الصراحة أن حلق اللحية حرام ولا يجوز إجبار المجندين على حلق اللحى، فتوى جريئة جدا، ولا تتوقع أنها تصدر من مثل هؤلاء القوم. فالمقصود وقتها كان هو يعني المفتي، وقتها كان هو القائم على الإفتاء. فالمقصود هنا أن مثل هذا